الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنبدأ إن شاء الله. صحح يناله بضم اللام لعلها عندكم بالنصب هكذا. نعم صح. لم يسبقها ناصب ولا جازم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا محمد بن مانع حفظه الله تعالى في كتابه الفواكه الجنية من الآثار السلفية: ملازمة طالب العلم للأدب. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أنبأنا ابن وهب قال سمعت مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية وأن يكون متبعا لأثر من مضى قبله. وقال مخلد بن الحسين رحمه الله تعالى: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. وقال أبو أحمد الزبيري رحمه الله تعالى: كنت إذا جلست إلى شريك بن عبد الله رجعت وقد استفدت أدبا حسنا. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهو يبين آداب الطلب: ينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم فبتواضعه يناله، وقد أمرنا بالتواضع مطلقا فهنا أولى. وكان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى يقول: يشترط في من يريد أن يطلب العلم هاهنا، يعني في دار الحديث بدماج، أن يكون محبا للعلم محبا للسنة ملازما للأدب وأن لا يكون حزبيا.
نسمع منكم جميعا إن شاء الله. قوموا نسمع منكم جميعا إن شاء الله. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. حث طالب العلم على القناعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد من الثقات الحفاظ وصاحب المصنف، كان يحضر مجلسه 30,000 رجل، وكتابه المصنف يعتبر من أهم المراجع في الآثار. المصنف لابن أبي شيبة، ويليه مصنف عبد الرزاق، ثم تفسير ابن جرير الطبري. هذه من أهم المراجع في الآثار. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عبد الله بن يزيد المكي من الثقات الفضلاء عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني شرحبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عبد الله بن يزيد المعافري تابعي ثقة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل العابد رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح يعني فاز، من أسلم يعني انقاد لربه سبحانه، ورزق كفافا أي ما يكفيه، رزقه الله تعالى ما يكفيه من الحلال، وقنعه الله بما آتاه، جعله قانعا بما آتاه. هذا الحديث فيه الحث على ملازمة القناعة، وقد قالوا عنها: القناعة هي الوقوف عند الكفاية والتقنع باليسير. هذه هي القناعة، الوقوف عند الكفاية والتقنع باليسير. ولا شك أن من كان قانعا عاش سعيدا عزيزا، ومن كان صاحب طمع عاش ذليلا مهانا. فالقناعة من أسباب السعادة ومن أسباب الطمأنينة والسكينة والحياة الطيبة، وقد جاء ذلك واضحا في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه عند الترمذي وهو في الصحيح المسند أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. هذا هو السعي. طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا، يعني بقدر الكفاية بلا زيادة ولا نقصان، وقنع أي رضي بذلك، رضي بما قسم الله له ولم تطمح نفسه إلى المزيد. ومن الأسباب التي تعين على حصول القناعة القراءة في سير السلف رضوان الله عليهم وما كانوا عليه من الزهد والتقلل من هذه الدنيا وخشونة العيش والصبر على المشاق في طاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأسباب التي تعين على حصول القناعة أن يعلم العبد أن رزقه مكتوب، أن يعلم العبد أن رزقه مكتوب، وأن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها كما جاء في الحديث. والقناعة كما يقولون كنز، وهذا صحيح، القناعة كنز لا يفنى. وقال عتبة بن غزوان رضي الله عنه، عتبة بن غزوان المازني صحابي جليل ممن شهد بدرا رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وهو أول من افتتح البصرة، وقد قام خطيبا وقال هذا الكلام، يقول: ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قديم الصحبة، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، يعني صار فيها قروح وجراح من خشونة الورق الذي يأكلونه وشدة حرارته، كذا في شرح النووي على صحيح مسلم، صار فيها قروح وجروح من خشونة الورق الذي يأكلونه وشدة حرارته. وفي هذا الحديث ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم من خشونة العيش والتقلل من الدنيا والصبر على المشاق في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص. من أبو الأحوص؟ سلام ابن سلام بن سليم أو سليم الحنفي ثقة متقن، وكان صاحب حديث عن سماك، سماك وهو ابن حرب أبو المغيرة صدوق، وفي روايته عن عكرمة اضطراب كذا في التقريب، عن سماك قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهم، النعمان بن بشير الصحابي له ولأبويه صحبة، هو وأبوه وأمه صحابيون رضي الله عنهم أجمعين، يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ هذا الخطاب ما يكون للصحابة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا يكون للتابعين، يخاطبهم فيقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم، يعني أن ألستم منغمسين في الطعام والشراب قدر ما شئتم من التوسعة والخير؟ لقد رأيت نبيكم، يعني في الوقت الذي كان نبيكم صلى الله عليه وسلم معرضا عن ملذات الدنيا، لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. الدقل هو الرديء من التمر ويابسه، ما يجد من التمر الرديء ما يملأ به بطنه. هذا أيضا يستفاد منه ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من خشونة العيش والتقلل من الدنيا والزهد فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه: حدثنا أبو معاوية. من أبو معاوية؟ من أحفظ الناس لحديث الأعمش؟ أبو معاوية الضرير. ما زلنا عند الكنية. أبو معاوية الضرير ما اسمه؟ محمد بن خازم، وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش. أحفظ الناس لحديث الأعمش أبو معاوية محمد بن خازم الضرير. عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد، عن شقيق، شقيق ابن سلمة أبو وائل، ثقة مخضرم، يعني أنه أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي به فلم تكتب له شرف الصحبة. عن أبي موسى، أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل، وكان أحد المفتين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وممن يرجع إليهم من الصحابة في العلم والفتيا، واسمه عبد الله بن قيس. دعا له النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وقبح الله الرافضة الذين ينالون منه ومن صحابة رسول الله أجمعين. عن أبي موسى قال: إنما أهلك من كان قبلكم هذا الدينار والدرهم وهما مهلكاكم، وهما مهلكاكم، يعني إلا من نجاه الله عز وجل. فيستفاد من هذا الأثر التحذير من التنافس على الدنيا، فإن ذلك هو طريق الهلاك. وفيه أيضا التحذير من فتنة المال، فتنة المال فتنة عظيمة، والانشغال بالمال والاشتغال به يعتبر فتنة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال سبحانه: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فتنة يعني تشغل البال عن القيام بطاعة الله، فكم من إنسان شغل عن العبادة بسبب المال، وآخر شغل عن طلب العلم بسبب المال، وآخر شغل عن الدعوة إلى الله بسبب فتنة المال. فتنة المال فتنة عظيمة، قل من ينجو منها، ولهذا قال: وهما مهلكاكم. وصدق رحمه الله، فكم من إنسان كان على خير واستقامة ثم فتن بالمال فانتكس وانحرف، انحرف عن جادة الحق والسنة وعن جادة السلف الصالح. فالمال اشتغال به فتنة، ربما يعطى كفالة عن طريق جمعية حزبية ثم ينحرف عن جادة الحق، وقد انحرف أناس كثيرون، فهذا صار حزبيا، وهذا صار مفتونا، وهذا صار لا يصدع بالحق والسنة، وهذا صار مميعا، وهذا صار حربا على الدعاة إلى السنة والهدى بعد أن كان من أنصارها والدعاة إليها. فالأمر لله سبحانه وتعالى، يقلب القلوب كيف يشاء، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق من يشاء ويخذل من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالحذر الحذر من فتنة المال، والقناعة القناعة باليسير كما هو طريق السلف رضوان الله عليهم. وقد ثبت عند الترمذي بسند صحيح من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الفتنة بالمال عظيمة، وهذا يتضمن التحذير من فتنة المال والحذر من ذلك. على المسلم أن يقنع بما رزقه الله عز وجل، وأن يسلك سبيل السلف الصالح في الصبر على الشدائد والصبر على الفقر. هذا الإمام أحمد الذي ملأ الأرض علما وسنة وحديثا، وكان إماما في الورع، إماما في الفقر، إماما في الحديث، إماما في السنة، إماما في الفقه، كما في كتاب الورع لأبي بكر المروذي رحمه الله قال: قال لي أبو عبد الله يوما: إني لأفرح إذا لم يكن عندي شيء، إني لأفرح إذا لم يكن عندي شيء. وكان يقول رحمة الله عليه في نفس الكتاب: ما أعدل بالفقر شيئا، ما أعدل بالفقر شيئا. أتدرون لماذا؟ لأنه قد ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، نصف يوم. يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام، نصف يوم. فهذا يدل على فضل الصبر على الفقر مع الاستقامة على التوحيد والسنة. فمن صبر على الفقر وكان ملازما للتوحيد والسنة سالكا سبيل السلف، فهذا قد أراد الله له السعادة والخير العظيم. فهذا الإمام أحمد يقول: ما أعدل بالفقر شيئا. وكان يقول أيضا في نفس الكتاب: كم بين من يعطى من الدنيا ليفتن إلى آخر تزوى عنه، كم بين من يعطى من الدنيا ليفتن إلى آخر تزوى عنه، يعني أن الأمر قريب، كما قال الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وقال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال سبحانه: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فهكذا كان السلف رضوان الله عليهم يعيشون حياة طيبة على سنة واستقامة وتوحيد وصبر على الشدائد والمشاق، لا يسألون الناس، لا يذهبون إلى باب جمعية ولا إلى باب أحد، يستغنون بالله عز وجل وحده. في ترجمة الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي كان رأسا في النحو واللغة وكان زاهدا قانعا رحمة الله عليه من أهل السنة، قالوا له: أمير الجبل يريدك، أمير الجبل يريدك أمير. فأخرج كسرة من الخبز وقال: من استغنى بهذه فلا يحتاج إلى أمير الجبل، من استغنى بهذه فلا يحتاج، ما يعمل به، ما يصنع به شيئا. ومحمد بن واسع أيضا قد جاء في ترجمته أنه كان يبل الخبز اليابس في الماء ثم يقول: من استغنى بهذا لم يحتج إلى أحد، لم يحتج إلى أحد. فرضي الله عن السلف وأكرم مثواهم. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: هي القناعة لا أرضى بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل فاز منها بغير اللحد والكفن. يعني من نظر في العواقب فإنه يقنع باليسير. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: فمن جعل الله غناه في قلبه فقد أفلح. صححوا هذه الكلمة عندكم: لقد اجتمعت في قلبه مع فقد. فمن جعل الله غناه في قلبه فقد أفلح، ومن لا فليست بنافعته دنياه. إذن الغنى هو غنى القلب، أليس كذلك؟ الغنى غنى النفس. قال الإمام أحمد رحمه الله في مسنده: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. فالغني حقا هو غني النفس غني القلب. وقال أبو بكر وهو الخطيب البغدادي رحمه الله إذا كان الطالب للحديث عزبا فآثر الطلب على الاحتراف يعني على التكسب فإن الله تعالى يعوضه ويأتيه بالرزق من حيث لا يحتسب، لأن طلب العلم يعتبر من أفضل الطاعات وأجل القربات. والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، والشأن أن يكون مخلصا في ذلك والله تعالى يرزقه من حيث لا يحتسب. وقال أيضا ولن يصبر على الحال الصعبة إلا من آثر العلم على ما عداه ورضي به عوضا من كل شيء سواه. يعني لا يمكن أن يجد الإنسان لذة كلذة طلب العلم وأن يعيش مع الآثار والسنن، هذه هي الحياة الطيبة. فليحرص المسلم على أن يكون ملازما للعلم ملازما للعمل به ملازما للسنة ملازما للعمل بها، وإنه سيحيا حياة طيبة كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي هذا القدر كفاية، الحمد لله رب العالمين.
Thank you.